عساك طيب ثامن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 48 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 23 من شهر شعبان عام 1400 وسيكون هذا آخر لقاء في هذا الشهر، وتستأنف اللقاءات إن شاء الله بعد إفطار الناس من صيام الست في شوال. وعدنا في الأسبوع الماضي أن نتكلم في هذا اللقاء عن الزكاة، فالزكاة أحد أركان الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه، وهي أوكد أركان الإسلام بعد الصلاة. وفي بذلها مصالح عظيمة دينية ودنيوية، وفي منعها والبخل بها عواقب وخيمة دينية ودنيوية. وقد أجمع العلماء على فرضيتها، وإن كانوا اختلفوا في بعض الأشياء، لكن في الجملة أجمعوا على فرضيتها، وأن من جحد فرضها وهو مقيم في بلاد المسلمين فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام، وذلك لأن فرضيتها مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد اختلف العلماء في من منعها بخلا مع إقراره بفرضيتها هل يكون كافرا أو لا، فمنهم من قال إنه يكون كافرا، واستدلوا بقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، واستدلوا لذلك أيضا بأن الزكاة أحد أركان الإسلام، والركن بمنزلة العمود للبناء، فإذا سقط سقط البناء. لكن القول الراجح أن من منعها بخلا لا يكفر، لكنه معرض للوعيد الشديد والعياذ بالله. وأما الآية وهي قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالمراد بالزكاة هنا تزكية النفس، وهو الإسلام والتوحيد. أما الدليل على عدم كفره فهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، وذكر الحديث. وكذلك قوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها أو قال حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صبائح من نار وأوقد عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، لأن يعني قوله يرى سبيله إما إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر، وإلا لم يكن له سبيل إلى الجنة. والزكاة تجب في الأموال النامية في الغالب، وقد لا تجب في الأموال النامية، وتجب في الأموال الراكدة على حسب ما جاء في النصوص. فمثلا مما تجب في الزكاة الذهب والفضة على أي حال كانت، الذهب والفضة فيها الزكاة على كل حال، سواء كانت نقداً كالدنانير والدراهم، أو كانت حليا، أو كانت مسبوعة يعني قطعة من الذهب أو قطعة من الفضة. المهم أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على كل حال. وأما غيرهما من المعادن الثمينة فلا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. ومما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، يعني الأموال التي يعدها الإنسان للتجارة والتكسب. أي نوع من المال لا تسأل، أي نوع من المال يريده مالكه للتكسب فهو عروض التجارة، فيدخل في ذلك العقارات، الأراضي، السيارات، الحراثات، الساعات، الأقمشة، الأواني، كل شيء تعده للتجارة فإنه فيه الزكاة. وجه ذلك أن الغرض من التجارة ما هو؟ هل الغرض نفس السلعة أو قيمتها وربحها؟ الثاني لا شك. ولهذا يشتري الإنسان السلعة في الصباح ويبيعها في المساء إذا وجد ربحا، بخلاف الشيء الذي اقتناه الإنسان لنفسه كبيته وعقاراته التي يؤجرها، هذه أراد أن تبقى لا يريد أن يبيعها. لذلك نقول عروض التجارة تجب فيها الزكاة. في أي مال؟ في كل الأموال، سواء كان أي نوع من المال يقصد الإنسان به التجارة فهو عروض تجارة. فما مقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة؟ مقدار الزكاة ربع العشر. ربع العشر يعني 1/40، بشرط أن يبلغ النصاب. نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الفضة 140 مثقالا. نصاب الذهب في المعايير الموجودة الآن 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما، فما دون ذلك ليس فيه زكاة. ولا يضم الذهب إلى الفضة في النصاب، بمعنى لو كان عند الإنسان نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فإننا لا نكمل بعضهما ببعض، نقول لا زكاة عليك لأنك لا تملك نصابا من الذهب ولا نصابا من الفضة، إذن لا زكاة عليك. وقال بعض العلماء إنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة، ولكن القول هذا مرجوح ولا يصح، لأنه كما لا يضم الشعير إلى الحنطة في تكميل النصاب فلا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. وعليه فلو كان عند الإنسان نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل عليه الزكاة؟ انتبه، نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة عليه قيد، عليه بالذهب الزكاة وليس عليه بالفضة زكاة. أما قيمة العروض فتضم إليه، لأن المقصود من العروض القيمة. فمثلا إذا كان عند الإنسان عروض تجارة يساوي نصف نصاب من الفضة وعنده نصف نصاب من الفضة خالص، هل تجب عليه الزكاة؟ أنتم فاهمين السؤال؟ نصف نصاب من العروض، عروض تجارة، ونصف نصاب فضة، عليه الزكاة. ليش؟ لأن عروض التجارة المقصود بها قيمته، أما عينها لا يريدها الإنسان. طيب، باقي من الأموال الزكوية الديون. الديون تنقسم إلى قسمين، ديون عند شخص غني باذل، وديون عند ثلاث أقسام، وديون عند شخص غني مماطل، وديون عند فقير. الديون تنقسم إلى ثلاث أقسام، ديون عند شخص غني باذل، لو تقول اعطني حقي قد تفضل، وديون عند شخص غني لكن مماطل، كل ما جئته يقول غدا غدا غدا. الثالث عند فقير. اما الديون التي عند غني باذل ففيها زكاة ولا اشكال، لانها كانها في صندوقك، ما دام ليس بينك وبينها الا ان تقول يا فلان اعطني حقي، فهي كالتي في صندوقك، ليس بينك وبينها الا ان تفتح الصندوق وتاخذ الدراهم، تجب فيها الزكاه. لكن هل يجب اخراج زكاتها مع مال صاحب الدين، او اذا قبضها زكى لما مضى؟ يقول العلماء انت مرخص، انت في رخص، ان شئت ضمها الى مالك واخذ زكاتها مع مالك، وان شئت اخرها حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى. القسم الثاني ديون على غني مماطل. القسم الثاني ديون على غني مماطل، يعني هو غني مواطن كثيرة يقدر يوفي لكنه مماطل. هذا فيه تفصيل، إن كان لا يمكنك مطالبته فهو كالفقير، وإن كان يمكنك مطالبته فهو كالغني البالغ. أفهمتم؟ طيب، إذا كان المال الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني، إذا كان الدين الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني، غني ما في شيء في الغالب، فهذا كالذي على الفقير، لأنك لا تستطيع الانتفاع بمالك. واضح؟ أو عند إنسان شرير تخشى إن كررت الطلب أن يؤذيك في أهلك أو في بيتك أو في عرضك أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا كالدين الذي على فقير لأنه لا يمكنك مطالبته. وأما إذا كان يمكنك مطالبته وغني مماطل لكن يمكن أن تطالبه ترفعه للقاضي ويخرج حقك، فهذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة لأنك تستطيع أن تطالبه ويعطيك حقك. ثم إن شئت زكيه مع مالك، وإن شئت أخره حتى تقبضه وتزكيه لما مضى. القسم الثالث من كان الدين على فقير، هذا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تطالبه ولا أن تطلبه، حتى قول أعطني حقي حرام عليك وهو فقير، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. هذا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة لأنك له في مالك ولا في حكم مالك لا تستطيع أن تنتفع به إطلاقا، ممنوع من هذا شرعا. طيب، إذا قبضته هل تزكيه لما مضى أو لا؟ نقول لا تزكيه لما مضى، لأن كل ما مضى ليس فيه زكاة أصلا. لكن هل تزكيه لسنة واحدة سنة قبضه، أو تنتظر حتى يتم عليه الحول؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال ابتدئ به حولا جديدا وانتظر إذا تم الحول زكه، ومنهم من يقول لا زكه الآن زكاة سنة واحدة ثم استمر في زكاته في المستقبل إن بقي عندك. هذا القول أحوط وأحسن. فمثلا إذا كان الإنسان عنده له 10,000 في ذمة فقير ثم قبضها بعد 10 سنوات، هل يزكيها ل10 سنوات؟ لا، يزكيها سنة واحدة، يؤدي زكاة 10,000 الآن حين قبضها، ثم إن بقيت عنده حتى يتم عليه سنة زكاها، وإن أنفقها ذهبت. وبعض العلماء يقول لا يجب عليه زكاته، زكاة هذا المال انتظر حتى تتم سنة عندك ثم زكيه. لكن القول الأول أحوط، وإذا كان أحوط فالأخذ بالاحتياط أولى. ثم إن الزكاة في الحقيقة يجب أن يشعر الإنسان أنها ليست غنيمة، قصدي أنها ليست غور من، بل هي غنيمة. كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة. وإذا أنفقت من مالك شيئا فإن الله وعد أن يخلفه عليك، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. إما أن يخلف الله عليك شيئا محسوسا فتكون المئة مئتين، وإما أن يخلف الله عليك شيئا غير محسوس بل يبارك لك في هذا المال ويقيه الآفات. المهم أن الإنفاق لله عز وجل كله خير. أما زكاة الماشية وزكاة الحبوب فالظاهر أن الوقت قصير، ندع الكلام عليهما، وأظن أن أكثركم ليس عنده ماشية ولا بساتين. بالنسبة للشيء المهم أيضا، إذا وجبت الزكاة فمن نعطيها؟ أن نعطيها من نشاء؟ لا، الزكاة تولى الله تعالى بيان مصارفها بنفسه جل وعلا، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فمن أدى الزكاة في غير أهلها لم تجزئه ولم تبرأ بذلك ذمته، كالذي يصلي قبل الوقت لا تجزئه الصلاة. الفقراء والمساكين يعطون لحاجته، وضابط ذلك على ما قاله الفقهاء أن لا يكون عند الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة، لا يكون عند الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. فمثلا إذا قدرنا أن هذا الفقير أو أن هذا الرجل ينفق في السنة 12,000 كل شهر 1,000 ريال وعنده 6,000، أيكون فقيرا؟ نعم يكون فقيرا، نعطيه 6,000 فقط حتى يصبح وعنده ما يكفيه لعائلته سنة، ما يكفيه وعائلته سنة. إنسان عنده راتب 3,000 ريال في الشهر لكنه ينفق كل شهر 4,000، هل نعطيه أو لا؟ نعطيه. وكم نعطيه؟ نعطيه 12,000، لأن 3,000 وهو ينفق 4,000، إذا لابد أن نكمل له، نعطيه 4,000، نعطيه 4,000 كل شهر، يعني 3 عنده و1,000 من عندنا. وهل مجرى الغارمون هم المدينون، يعني الذي عليه دين ولا يستطيع وفاءه، ليس عنده دراهم نقدية سائلة، وليس عنده عقارات، وليس عنده صنعة، المهم أنه لا يستطيع أن يوفي دينه، هذا نوفي دينه من الزكاة. ولنا في ذلك طريقان، الطريق الأول أن نعطيه وهو يسدد، والطريق الثاني أن نسدد عنه، يعني نذهب إلى الذي يطلبه ونعطيه. وأيهما أولى؟ لها فيه تفصيل. إذا عرفنا أن الرجل حريص على إبراء ذمته وأمين، وأننا إذا أعطيناه أوفى، فالأفضل أن نعطيه هو ويسدد، لأن في ذلك سترا عليه وإبعادا للرياء عن المعطي. وأما إذا علمنا أن الرجل مفسد للمال، لو أعطيناه يقضي الدين ذهب يشتري به أشياء لا داعي لها، فهذا لا نعطيه، وإنما نذهب إلى دائنه ونوفي عنه حتى وإن لم يعلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي الرقاب والغارمين، ولم يقل وللغارمين، فلما لم يذكر اللام علمنا أنه لا يشترط تمليك المدين لقضاء دين، فنذهب إلى دائنه ونقول تفضل هذه تطلب فلان 1,000 ريال، هذه 1,000 ريال، وننويها من الزكاة. وفي هذا الحال يجب أن نخبر الغريم، فنقول إنا أوفينا عنك. لماذا؟ لأن الدائن ربما ينسى ويطالب الغريم بالدين وهو قد سدد، ولأجل أن يطمئن صاحب ولأجل أن يطمئن الغريم بأن الله قضى دينه. واعلم أنه متى وجدت الأوصاف في شخص من الناس فهو أهل للزكاة، سواء كان قريبا أم بعيدا، حتى أخوك ابنك أبوك أي إنسان توجد فيه الأوصاف فهو مستحق، إلا إذا كان هذا الذي فيه الأوصاف ممن يجب عليك أن تنفق عليه، فهنا لا تعطيه لحاجته. مثل إنسان عنده أب، هو في بيت وأبوه في بيت، أبوه يحتاج وهو غني واسع الغنى، هل يعطيه من زكاته؟ ليش؟ يجب عليه أن ينفق، يجب عليه أن ينفق على أبيه، ولا يحل أن يعطيه من زكاته، لأنه لو أعطاه من زكاته وفر على نفسه النفقة. طيب، إنسان عنده مال كثير وأبوه فقير، أبوه ماشي أموره ماشي ما يحتاج إلى إنفاق، لكن عليه دين، هل يقضي دين أبيه؟ أي نعم، يقضي دين أبيه. ليش؟ لأنه لا يجب على الابن قضاء دين أبيه، فهو إذن لا يوفر ماله. وإذا قدر أن فيه مدينة آخر غير أبيه فأبوه أحق في قضاء دينه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة على القريب صدقة وصلة. لعلنا نكتفي بهذا القدر لنأخذ شيئا يسيرا من الأسئلة في خلال ما بقي من الوقت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا علينا لنا حجة يوم نلقاه. يلا. طيب،
فضيلة الشيخ، في موضوع آخر، إذا لبس الإنسان الجورب الشراب ثم مسح عليها ثم لبس شرابا أخرى، فلما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب الأخرى،
نعم،
وقد لبسها على طهارة،
نعم،
ثم صلى، هل يعيد صلاته؟
لا يعيد صلاته، هذا الصحيح أن هذا جائز، يعني إذا لبس خفا على خف قد مسح، يعني مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، بالنسبة لزكاة الأراضي، يعني اشترى رجل أرضا ولم يزكها مدة سنوات 3-4 سنوات، وقام بإدخالها بعد الشراء إلى البلدية لتقسيمها إلى عدة قطع، وأخذت الأرض مدة 4-5 سنوات ولم تنتهي حتى الآن، فهل يجب عليها زكاة المدة السابقة أم يدفع مرة واحدة حين البيع؟
وهو على كل حال للتجارة،
اشتراها للتجارة، ولكن كان يعتقد بناء على فتوى بعض العلماء أن الأراضي ليس عليها زكاة،
نعم،
ثم طالت المدة في انتهاء معاملة الأرض هذه، ولا يستطيع يعني بيعها على يعني قطع قطع حتى تنتهي،
ولا بيعها جميعا،
لا يستطيع بيعها قطعة واحدة، لكن الشركاء كانوا قد اشتروا الأرض لتقطيعها عدة قطع،
يعني انتقلت من ملك،
لا هي ما زالت في ملك،
لكن من شركة،
الشركة يعني هم سجلوا باسم شخص واحد
وهم شركة،
أحد الشركة
وهم شركة.
نعم،
أولا بارك الله فيك، إذا كان قد استفتها شخصا بأنه لا زكاة فيها وهذا الشخص عمدة في علمه ودينه فلا زكاة عليه، لأن الله قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا كان يعتقد أن الزكاة واجبة فعليه الزكاة، إلا في السنوات التي يمنع من التصرف فيها فلا زكاة عليه، لأن هذه تشبه الديون على غير المسلم، لكن القول الراجح كما علمت أن عروض التجارة فيها الزكاة.
فضيلة الشيخ، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم عندما يزور أرحامه وأقاربه أن يجلس في مجالسهم التي تعج بالمنكرات من تلفاز ذو قنوات فضائية وشرب دخان ولعب الورق المحرم وحلق لحى وإسبال ثياب وغيبة وكذب إلى آخره، فهو إن وصلهم كان حال ما ذكرت، وإن ترك كانت قطيعة رحم، فماذا يعمل علما بأنه يعلم أنه لا يوجد من يسد مكانه من النصح والتذكير بالله أفيدونا في ضوء هذا السؤال جزاكم الله خير.
أما مشاركته لهم في الإثم فلا تجوز، لأن الإنسان لا يمكن أن يفسد نفسه لإصلاح غيره. وقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يأخذوا في أحد الظالمين. لكن من المعلوم أنهم لن يبقوا عاكفين على هذه المنكرات، سيكون لهم فراغ وقت عشاء وقت غدا مثلا، يستطيع أن يذهب إليه في هذا الوقت ويصل، إلا إذا جاء إليهم في حال تلبسهم بهذه المنكرات من أجل النصيحة فلا بأس أن يأتي من أجل النصيحة ويقول انظر هذا. عرفت؟ وأما تمثيلك بحلق اللحية والإسبال، حلق اللحية والإسبال إن كان حين الحلق هذا لا يجوز، أما إذا كان قد حلق راح فهذا مثل رائحة الدخان في فم شاربه. لو فرض الإنسان يشرب الدخان وأتيت تزوره بعد أن خلص ولم يبقى إلا الرائحة، هل نقول إنك الآن مشارك له في الإثم؟ لا، هذا نفس الشيء، حلق اللحية وأسباب الثوب. أما حين يفعل المحرم فلا تجلس مهما كان، إلا كما قلت لك إذا كان القصد النصيحة فهذا لا بأس. لما هو قطعت رحمة ما يمكن بلقة جمع الأوقات، هذا ما هو صحيح. الحمد لله أجيهم في محل آخر، يعني كل المجلس كله دائما شغال. نعم، على كل حال صلة الرحم إذا كان لا يمكن أن يوجد إلا على هذا المنكر لا تصلهم بالهاتف بالكتابة.
شيخ جزاك الله خير، بالنسبة لرجل يخرج زكاته سنويا لكنه يخرجها إلى من لا يستحقها، هل تجزئه هذه الزكاة؟
لا تجزئ. من أدى الزكاة إلى من ليس أهلا فهو كالذي لم يعد، إلا أنه إذا غلب على ظنه أنه أهل ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فجزئ.
وكان يخرجها إلى فقير، لكن هذا الفقير الآن أصبح حالة يعني من سوء الحال وهو استمر على هذا.
لا يجوز أن يستمر ما دام يعرف أنه زال فقره. نعم.
ضيف الشيخ، فيه رجل ابتلي بمناحقة النساء في الأسواق والنظر إليهن وله معاصي ظاهرة كالدش والدخان، فعلم به أحد إخوانه فأخبر من حوله من الشباب فهجروه 5 سنوات ولم يكلموه وينصحوه ويحذروه عن هذا العمل، مع أنه ولله الحمد تاب إلى الله ويسأل الله الثبات. أما إخوانه فقد استمروا في هجره ويخاف أن لا يثبت على الهداية فإنهم يعينون الشيطان عليه، فما توجيهكم نحو من جاهر بالمعصية؟
أقول من جاهر بالمعصية التي دون الكفر، فإن كان في هجره مصلحة وجب هجره، يعني بمعنى أننا إذا هجرناه استقام فيجب أن نهجره، وإن لم يكن في هجره مصلحة حرم أن نهجره، لأنه مؤمن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فينظر هذا الرجل الآن حسب ما جاء في السؤال أنه استقام وزال عنه وصف الذي رأوا أنه يستوجب الهجر، فعليهم الآن عليهم أن يكرموه وأن يفرحوا بهدايته وأن يعينوه على ذلك. أما هو فعليه أن يثبت على ما هداه الله إليه ولا يثبت لهؤلاء، سواء هجروه أم واصلوه لا يهم، هو إنما تاب لله لا لعباد الله، فعليه أن يصبر وليعلم أن العاقبة للمتقين.
من فضلك اقلب الشريط.